ما أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما دلالتها؟ وهي مسألة لها مباحث طويلة في أصول الفقه، ولكن خلاصتها كما يلي: لقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدة أقسام. قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدة أقسام. القسم الأول قالوا: الأفعال الضرورية الجبلية الفطرية، فإنه صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، وقد خلق الله جل وعلا البشر وجعل لهم أشياء جبلية وأفعال فطرية مقتضاها الجبلة والفطرة، مثل النوم، هذا مما تقتضيه طبيعة البشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، فهل نومه هذا نستفيد منه حكما، أم أنه فعله من باب مقتضى الجبلة والفطرة والطبيعة؟ الجواب أنه من باب مقتضى الفطرة والجبلة والطبيعة، فلا يأتينا أحد ينام ويقول إنني أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في نومه، لأن النوم من جملة أفعاله، نقول نعم، ولكنه من جملة الأفعال الفطرية الطبيعية الجبلية التي فعلها لأنه بشر يحتاج ما يحتاجه البشر. وكذلك يقول العلماء: الأكل والشرب والقيام والقعود، كل هذه أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى الفطرة والجبلة والطبيعة. فما حكم هذه الأفعال؟ نقول: لا حكم لها، لا يحكم لها لا بوجوب ولا باستحباب، وإنما هي أفعال يفعلها الإنسان من باب مقتضى فطرته وطبيعته وجبلته. لكن انتبهوا، إذا قلنا لا حكم لهذا القسم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فنعني به لا حكم لها بالنظر إلى ذاتها فقط، ولكننا نعطيها حكما باعتبار الصفة والنية. يعني الأفعال الجبلية الفطرية الطبيعية لا حكم لها في ذاتها، ولكنها تعطى حكما باعتبار هيئاتها ونياتها. مثاله: يعني أنك لا تنام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل نم على الصفة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فنومك على هذه الصفة يجعل نومك عبادة، مع أن النوم في ذاته بالنظر إلى ذاته ليس عبادة، لكنه ارتقى من مرتبة الإباحة إلى مرتبة القربة والطاعة بالنظر إلى هيئته. توضأ قبل أن تنام، أو توضأ قبل أن تنام واضطج على شقك الأيمن وقل أذكار النوم، فحينئذ ينقلب نومك بهيئته إلى قربة. فإذا هذه الأفعال، هذا القسم الأول من الأفعال، لا حكم له في ذاته، ولكن له حكم باعتبار هيئاته. طيب، ونياته: إذا نام الإنسان ناويا التقوي بنومه على طاعة الله جل وعلا، انقلب نومه من كونه مباحا إلى كونه عبادة. ولذلك عندنا قاعدة قررناها سابقا في دروسنا تقول: المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، أظن ذكرناها في شرح قواعد ابن سعدي رحمه الله تعالى. فإذا الأفعال الجبلية الفطرية الطبيعية الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم لا حكم لها في ذواتها، ولكن لها حكم باعتبار هيئاتها ونياتها. ضربت لكم مثالا واحدا بالنوم. طيب الأكل، ما يأتينا رجل يأكل يتعبد لله بذات الأكل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من باب مقتضى فطرته وجبلته وطبيعته البشرية، لكن الأكل يرتقي من كونه مباحا إلى كونه قربة وعبادة وطاعة بأمرين: بنيته الصالحة وهيئته. بنيته أن ينوي الإنسان التقوي بهذه اللقيمات على طاعة الله جل وعلا. طيب، وبهيئته أن يأكل على الصفة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يرتقي الأكل من كونه مباحا أو فطرة أو عادة أو جبلة أو طبيعة من طبائع البشر إلى كونه قربة وطاعة لله جل وعلا، أن يأكل مما يليه، وأن يسمي قبل الأكل، وأن يحمد بعد الفراغ، وأن يأكل بثلاث أصابع، وأن لا يملأ بطنه، ويعني أن يعتمد في أكله قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فيكون الأكل في هذه الحالة قرب وطاعة. كذلك جماع الرجل لزوجته، هذا من جملة طبائع البشر، هذه من جملة فطرة البشر أنه يجامع زوجته، من جملة طبيعة البشر. لكن هذا الجماع لا يتعبد لله بذاته، وإنما يتعبد لله بهيئته ونيته، فأن ينوي إعفاف نفسه عن الوقوع في الحرام، وإعفاف زوجته عن الوقوع في الحرام، وأن يكون جماعه هذا سببا لإنشاء أو لإخراج ذرية يعبدون الله جل وعلا في الأرض. طيب، وباعتبار هيئته أن لا يجامع في المحل الذي حرمه الله جل وعلا، وأن يذكر القول المشروع قبل جماعه: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن يفعل المشروع بعد الجماع من الاغتسال من الجنابة. فإذا هذا الجماع ليس عبادة بالنظر إلى ذاته، وإنما هو عبادة بالنظر إلى أمرين: بالنظر إلى هيئته، إذا قلنا هيئته يعني صفته وكيفيته، وباعتبار نيته. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأفعال الجبلية الفطرية الطبيعية التي هي من مقتضى البشر. ما حكمها؟ لا حكم لها في ذواتها، ولكن لها حكم بالنظر في أمرين: بالنظر إلى هيئاتها وبالنظر إلى نياتها. ما أدري هل الكلام واضح ولا أعيد؟ زين. القسم الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم الأفعال العادية التي فعلها موافقة لعادات قومه، فإن الأعراف تختلف بين بلد وبلد وزمان وزمان، وهذه الأعراف تختلف يعني في لباس هؤلاء أو في مأكل هؤلاء أو في نوعية بناء مسكن هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش كما يعيش الناس في عاداته، ما لم يكن ثمة شيء منها يخالف دليل الكتاب والسنة، فكان يلبس كما يلبس قومه، ويعتم كما يعتم قومه، كما يعتم قومه، يلبس كما يلبس قومه، ويعتم كما يعتم قومه، ويأكل من العادة التي يأكل منها قومه، وهكذا. فهذه أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الموافقة العادات، موافقة العادات. طيب، ما حكم هذا؟ ما حكم هذا النوع من الفعل؟ نقول: هذا يعطى حكما إذا وافق الإنسان عادة قومه المشتهرة في بلده، حتى وإن خالفت في عينها ما كان معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثالا واحدا، وهو أن العمامة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعبدا لله جل وعلا بعين العمامة أو موافقة لعادات قومه؟ اختلف العلماء، والقول الأقرب أنه كان يغطي رأسه بما يغطي به قومه رؤوسه عادة. فحينئذ في عرفنا هذا تغير ما يغطي به قومك رؤوسه، وهي الطاقية والغترة الآن، ولا لا يجمع؟ فمن السنة لك أن تلبس هذا الأمر. لا يأتينا رجل يقول: ما الدليل على أن هذا هو السنة؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يلبس العمامة موافقة لعادات قومه، لأنهم كانوا يغطون رؤوسهم بهذا النوع من التغطية. فإذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله بذات لبس العمامة، وإنما فعله من باب موافقة عادات قومه، فلا يأتينا رجل الآن يلبس العمامة يقول: أنا أريد أن أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقول: لا، أنت الآن خالفت حقيقة السنة، لأنه كان يلبسها بالنظر إلى موافقة عادات قومه، وأنت تلبسها مخالفا لعادات قومك، فخالفت السنة. فإذا هذا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية: إن العمامة ليست بسنة في ذاتها، وإنما من السنة أن يغطي الإنسان رأسه بما جرت العادة إيش؟ أن يغطي الإنسان قومه المحيطون به رؤوسهم به. وكذلك الملبس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزارة والقميص والسراويلات، وكانوا يخرجون بها، وكانوا يخرجون بها، يخرجون بالإزار. لكن نحن الآن في عادة قومنا أننا نلبس إيش؟ الثياب على هيئة معينة في خياطتها أيضا. فينبغي للإنسان ألا يخرج في مأكله ولا في ملبسه ولا في مظهره ولا في مسكنه عن ما هو مشهور من عادات قومه، لأن الإنسان إذا خالف فلا يخلو من حالتين: إما أن يخالف عادات قومه لما هو أسفل منهم، يعني يلبس شيئا أسفل مما يلبس قومه، يسكن شيئا أسفل مما يسكن قومه، يأكل شيئا أسفل مما يأكل قومه، هكذا. وإما أن يخالفهم بإيش؟ بأن يفعل شيئا أعلى مما فعلوه. وكلا الأمرين داخل في حد الشهرة المنهي عنها شرعا. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون الأمة من الشهرتين، يقولون: إياكم ولباس الشهرتين. إيش الشهرتين؟ قالوا: أن تلبس شيئا فوق ما يلبسه قومك، لأن هذا سوف يجعلك مشهورا بينهم، أو تلبس أدنى مما يلبسه قومك، لأن هذا يجعلك مشهورا بينهم. فلذلك على الداعية أن يوافق عادات قومه ما لم تكن حراما، ما لم تكن تلك العادة حراما. وأنتم تعرفون أن الأصل في العادات الحل والإباحة إلا ما اقتضى الدليل تحريمه فيكون محرما بعينه ويبقى ما عداه على أصل الحل والإباحة. هذا النوع الثاني. إذن إذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا موافقة لعادات قومه فلا تكون السنة أن نلبس عين ما لبس، لا، بل تكون السنة أن نلبس ما يتوافق مع لباس قومنا. إذا غطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بشيء يغطي به قومه رؤوسهم به، فليس من السنة في حقنا من الأمم في الأزمنة المتأخرة أن نغطي رؤوسنا بعين ما غطى به النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وإنما نغطي رؤوسنا بما جرت عادة قومنا تغطية رؤوسهم به. هل فهمت هذه ولا لا؟ فإذا الأفعال العادية تكون السنة فيها موافقة العرف، موافقة العرف السائد ما لم يكن، يا شيخ فهد، ما لم يكن حراما ممنوعا. القسم الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم الأفعال الخصوصية. الأفعال الخصوصية يعني جملة أفعال فعلها لا على سبيل التشريع ولا على سبيل العادة ولا على سبيل الفطرة والجبلة، بل فعلها على سبيل الخصوصية به، ذلك لأنه أفضل الخلق عند الله جل وعلا، وهو صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى، وهو أول من يدخل الجنة وآخر الأنبياء وأفضلهم عند الله وأزكاهم وأرفعهم منزلة عند الله جل وعلا. فهذه المنزلة العالية عند الله جعلت الشارع يخصه بجملة خصائص لا يشاركه فيها غيره. كالزواج بأكثر من أربع مثلا، وكالوصال في الصيام اليومين والثلاثة من غير فاصل فطر، وغير ذلك من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم. فهذه سميها العلماء الأفعال الخاصة. والأصل في هذه الأفعال عدم خصوصيته بها إلا إذا قام الدليل على تخصيصه به، لأن الأصل أن كل فعل فعله فهو شرع له وشرع لأمته من بعده، فلا يحل لأحد أن يتحكم يقول والله هذا من خصوصياته وهذا ليس من خصوصياته، لا، الأصل عدم الخصائص إلا بدليل. فإذا جاءنا بدليل يدل على أن هذا من الأفعال الخاصة به فإننا نقول به حينئذ، وإلا فالأصل أن حكمه وحكم أمته واحد ما لم يرد دليل التخصيص، ما لم يرد دليل التخصيص. طيب، ما حكم هذه الأفعال؟ حكمها أن نتعبد لله باعتقاد خصوصيته صلى الله عليه وسلم بها، أن نتعبد لله بتركها وتخصيصه بها، أن نعتقد في قلوبنا أنها من جملة الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم، ونحن نتركها تعبدا لله جل وعلا بتركها. وعلى ذلك خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة غرس الأشجار الرطبة أو الأغصان الرطبة على القبر، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب موافقة، عفوا، من باب التشريع العام للأمة، أو فعله من باب الخصوصية؟ طبعا الأصل الخصائص ولا عدم الخصائص؟ إذن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد في هذا الفعل. من ادعى أنه خاص فلا بد أن يأتينا بدليل. طيب، والقول الصحيح في هذه المسألة أنه من جملة خصوصياته كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. طيب، ما الدليل على أنها خاصة به؟ نقول إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على عدم الاقتداء به في هذا الأمر، وإنما ورد عن واحد منهم اسمه بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه أوصى أن يجعل في قبره غصن الرطب، وهذا ليس في مسألتنا، هذا اجتهاد منه خارج عن مسألتنا، لأننا نبحث في حكم في مسألة غرس الأشجار على القبر لا إدخالها مع الميت. فإذا بإجماع الصحابة أنه لم يفعله أحد منهم، وهم أكمل الأمة اقتداء به فيما كان من باب التشريع. فلو كانوا يفهمون أن غرسه للأشجار أو لهذا الغصن على قبر هذين الميتين من باب التشريع لكان أولى من يقتدي به فيها من هم صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فلما أجمعوا على عدم الاقتداء به فيها فدل ذلك على أنه من جملة خصوصياته. وأنتم تعرفون أن الأدل أنه لا يمكن أن ينتفع بالكتاب والسنة إلا إذا فهمنا الأدلة على ضوء فهم السلف الصالح. فالسلف الصالح رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، فلو فهموا أنه من باب التشريع ها لفعلوه. فإذا تركهم له دليل على أنهم فهموا أنه ليس من باب التشريع، ونحن نأخذ بالكتاب والسنة لا على فهمنا وإنما على فهم سلف أمتنا. وأضف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على قبور كثيرة، ومع ذلك لم يثبت عنه في حديث واحد أنه كان يغرس أو يغرز على كل قبر منها غصنا، مما يدل على أن هذا الغرس قد خص به صاحب هذا القبر المخصوص. يبين هذا الوجه الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا الغرز على أمر غيبي قد اختص به هو دون سائر أمته. لذلك قال إيش؟ إنهما ليعذبان. وقد كشف الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أصوات بعض عذاب القبر، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب هذا القبر منعم أو صاحب هذا القبر معذب. فإذا غرسه ليس ابتداء، وإنما إيش جاء بعد أمر غيبي. طيب، وهل يشاركه أحد في هذا الأمر الغيبي حتى يقتدي به في هذا الغرس؟ الجواب لا. فإذا هذا من جملة خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا نريد الإطالة في هذا، هذا هو القسم الثالث من أفعاله. القسم الرابع من أفعاله صلى الله عليه وسلم الأفعال التشريعية، وهي التي تخصنا في هذين الحديثين، وهي الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب إيش؟ التشريع وبلاغ الدين ونقلها للأمة. فهو فعلها بقصد أن تقتدي به أمته فيها، فعلها بقصد أن تقتدي به أمته فيها، كأفعال الصلاة في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وأفعال الحج في قوله لتأخذوا عني مناسككم، وغير ذلك من وأفعال الوضوء أيضا المنقولة هنا في حديث حمران عن عثمان وحديث عبد الله بن زيد. فإذا الأفعال الواردة في هذين الحديثين من أي قسم، في أي قسم ندخلها؟ في الأفعال التشريعية. ولذلك نقل الصحابة تلك الأفعال التي رأوها في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة من باب البلاغ والتشريع، من باب البلاغ والتشريع. طيب، ما حكم هذه الأفعال التشريعية؟ الأصل فيها ما حكمها؟ نحكم عليها بالوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ هذا محط خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله تعالى وأجزى لهم الأجر والمثوب. ويتلخص أن الراجح في الأفعال التشريعية أننا نبنيها مباشرة على الندب والاستحباب، ما لم يأتي دليل يرفعها إلى مرتبة الوجوب. فإذا كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه لا يفيد إلا الندب والاستحباب فقط. أنتم معي في هذا؟ إلا إذا جاء دليل يرفعه من مرتبة الندب إلى مرتبة الوجوب. قالوا ومن ذلك، من ذلك أن يقترن هذا الفعل بأمر قولي، فالفعل المقترن بأمر قولي يكون واجبا، لأن الأمر القولي يفيد إيش؟ الوجوب. وهذا الفعل فعل بيانا لهذا الأمر، والمبين يأخذ حكم المبين، المبين الذي هو الفعل يأخذ حكم المبين الذي هو القول. أنا أطلت عليكم في هذه التفاصيل الأصولية، لكن من باب يعني إفادتكم بها، لأن الشرع منقول لنا بعدة أمور. منقول لنا بأقواله، وعرفنا أن الأصل في الأقوال إن كانت أمرا فالوجوب حتى يرد الصارف، وإن كانت نهيا فالأصل فيها التحريم حتى يرد الصارف. طيب، ونقل لنا شرع كثير بأفعاله، إذن ماذا تفيد الأفعال؟ الندب والاستحباب. طيب، ونقل لنا شرع كثير بإقراراته بتقريراته أيضا، ما الذي يفيده التقرير؟ الإباحة. فإذا الفعل يفيد الاستحباب إلا إذا قرن بأمر قولي يفيد الوجوب، فيكون يفيد الوجوب. مثل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام على المنبر، كما ذكرت لكم سابقا في شرح قواعد بن سعدي رحمه الله صلى على المنبر، وهذه أفعال، هذه أفعال. طيب هل يأتي أحد يقول أفعاله تفيد الاستحباب؟ الجواب هذا هو الأصل، لكن هذه الأفعال التي فعلها أمام الناس على المنبر وهي أفعال الصلاة قرنت بأمر قولي في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يفيد الوجوب. فإذا الفعل المجرد عن الأوامر القولية هذا يفيد الاستحباب والندب. إذن هذه جملة أفعاله صلى الله عليه وسلم التي صدرت منه، أفعال جبلية فطرية طبيعية عرفنا حكمها ومثالها، أفعال عادية عرفنا حكمها ومثالها، أفعال خصوصية عرفنا حكمها ومثالها، أفعال تشريعية عرفنا حكمها ومثالها. إذن الأفعال صادرة في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد من جملة الأفعال التشريعية التي تفيد الاستحباب، ليس كذلك؟ طيب نحن نقول غسل الوجه واجب مع أنه منقول بفعله، غسل اليدين واجب مع أنه منقول بفعله، مسح الرأس هنا نقل بالفعل ولا بالقول؟ هنا في الحديثين منقول بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل. طيب الأفعال تفيد الاستحباب، كيف نقول إنها من جملة الواجبات؟ ها، لأنها مقرونة بإيش يا جماعة؟ بأمر قولي في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهو غسل وجهه بيانا لهذا القول الذي يفيد الوجوب. وبهذا نكون قد أتممنا الفوائد على هذين الحديثين، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وننتقل بعدها لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. اقرأوا يا شيخ، واحد يقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله
لو كنت في محلك سميت.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله في شيخنا وفي الحاضرين أجمعين.
نعم يا سلام.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
أو طهوره أحسن ولا؟
عندي بالضم
وطهوره. نعم. لا يكفي، بناخذ إن شاء الله بس بعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث فيه فوائد طيبة وجميلة ونذكر لكم ملخصها. في هذا الحديث دليل للقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ونصها يقول تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه. تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه، وهذه من جملة القواعد والأصول الشرعية التي ذكر الإمام النووي رحمه الله اتفاق العلماء على مقتضاها. فالعلماء وإن اختلفوا في شيء من تفاصيلها إلا أن أصلها متفق عليه، وهي أن الأبواب التي يطرقها الإنسان إما أن تكون من أبواب التكريم والتزيين، فهذه السنة فيها والمشروع أن يقدم فيها اليمين، وإما أن تكون ما عدا ذلك، يعني عدا أبواب التكريم والتزيين، فالمشروع والسنة أن يقدم فيها الشمال. وأضرب لكم بعض الأمثلة على هذه القاعدة حتى تتضح، وقد شرحتها في كتاب تلقيح الأفهام. فمن الأمثلة على ذلك لبس الثوب، فمن السنة أن يلبس الإنسان الثوب على جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر. لماذا؟ لأن الثوب تحصل به ستر العورة، ومما أكرم الله به بني البشر أن إيش؟ أمرهم بستر عوراتهم، فالثوب مما يتجمل به ومما يكرم به العبد. فمن السنة أن تدخل يدك اليمنى قبل يدك اليسرى، هذا من باب تقديم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. وكذلك قال العلماء لبس السراويل أيضا كما ذكره ابن الملقن في الإعلام، قال لبس السراويل هذا مما يحصل به التكريم، لأن يحصل به ستر العورة ومما يتجمل به فتقدم فيه اليمين. وكذلك لبس الخف وما يقاس عليها من الجوارب والنعال، هذه من جملة ما أكرمنا الله جل وعلا بها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انتعلوا فإن العبد لا يزال راكبا من تعل، والحديث في الصحيح فإن العبد لا يزال راكبا من تعل. فإذا مما أكرمنا الله به أن حمى أقدامنا من رمضاء الأرض أو زمهريرها أو الشوك الذي يكون فيها أو الأذى الذي يكون ساقطا عليها، فهذا مما أكرمنا الله جل وعلا به. ولذلك تجد الحيوانات تمشي بأخفافها وحوافرها من غير نعال تحميها من برد الأرض أو حرها، لكن بنو آدم أكرمهم الله جل وعلا بالانتعال. فإذا من السنة أن في لبسك أن تقدم اليمنى وفي خلعك أن تقدم اليسرى، وهذا قد دلت عليه السنة الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولاهما لبسا واليسرى أولاهما خلعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك أيضا دخول المساجد، فإن مما أكرمنا الله به إقامة شعائر دينه في هذه المساجد، إقامة صلاة الجماعة وما يحصل بها من إقامة الصلاة، فهذه المساجد مما أكرمنا الله جل وعلا بها. فإذا دخل الإنسان المسجد فليبدأ برجله اليمنى، وإذا خرج فليبدأ برجله اليسرى، وعلى ذلك إجماع العلماء. ولا أعلم حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذه السنة، ولكن وردت عن أنس في قوله رضي الله تعالى عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ باليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ باليسرى. طيب، هذا قول أنس، نعم، ولكن إيش قال؟ قال: من السنة. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الراوية إذا قال من السنة كذا وكذا فلها حكم الرفع، فهذا من المرفوع حكما للمرفوع حقيقة، لأن العلماء قسموا الأحاديث المرفوعة إلى مرفوع حقيقة ومرفوع حكما، وأنا ما أدري ليش أدخل في هالمسائل اللي بتطول علينا، مرفوع حقيقة ومرفوع حكما. فالمرفوع حقيقة هو أن يصرح الراوي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعت رسول الله يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا مرفوع حقيقة، ما في كلام. ولكن المرفوع حكما هي بعض الألفاظ التي يعبر بها الراوي عن الحديث، لكن لا يذكر فيها نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء يعطونها حكم الرفع، مثل قول الراوي: نهينا عن كذا، لم يقل هو قال الرسول لا تفعلوا كذا، وإنما قال نهينا عن كذا، كقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. وقول الراوي: أمرنا بكذا، أمرنا برد السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس، وكقول الراوي: كنا نفعل كذا وكذا. ومن المرفوع حكما قول الراوي: من السنة كذا. طيب، هذا هو باختصار. ومنها كذلك السواك، فإن السواك مما أكرم الله به هذه الأمة ورتب عليه الأجور العظيمة، وله من الفوائد الطبية والصحية الطبية والنفسية ما الله به عليم، الطبية والنفسية والشرعية ما الله به عليم. فإذا من السنة أن تبدأ بتطهير جانب فمك الأيمن قبل جانبه الأيسر. وأما هل الاستياك باليسرى أو اليمنى، فإن هذا سيأتينا بحثه كاملا بتفاصيله في باب السواك إن شاء الله. ومنها كذلك تقليم الأظافر، فإنها من تحقيق السنن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة، وذكر منها وتقليم الأظافر. فمن السنة أن تبدأ بتطهير يدك اليمنى بتقليم أظافرها أولا، ثم بيدك اليسرى. ومن ذلك كذلك الاكتحال، لأن الاكتحال يفعله الإنسان من باب التجمل والتزين، والاكتحال سنة لا سيما إذا كان بالإثمد، وهي من السنن المشتركة للرجال والنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاكتحال والأمر به، فإذا هو من باب التكريم والتزيين. فمن السنة أن تبدأ بإكحال عينك اليمنى قبل إكحال عينك اليسرى. ومنها كذلك قص الشارب، فإن هذا مما يحصل به التحقيق خصلة من خصال الفطرة، فتبدأ بقص شاربك جزء شاربك الأيمن قبل الأيسر. ومن ذلك كذلك ترجيل الشعر وتسريحه ودهنه، هذا من جملة ما يتزين به العبد، وسيأتينا تفصيله إن شاء الله. فترجل جانب شعرك الأيمن قبل جانبه الأيسر. وكذلك نقول نتف الإبط، أيضا تطهر جانب إبطك الأيمن قبل الأيسر، لأن هذا مما يحصل به تحقيق خصلة من خصال الفطرة. وكذلك حلق الرأس في النسك، هذا من باب تطبيق الشريعة ومن باب ما أكرمنا به. قال الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وحلق الشعر داخل في قضاء التفث، فهذا مما أمرنا به، فنحن نفعله تطبيقا لشريعة الله جل وعلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحلاق شقه الأيمن، فقال احلقه، فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه وقسمه بين الناس. وكذلك أيها الأحباب، السلام في الصلاة فيها كرمت جهة اليمين، فمن السنة أن يبدأ الإنسان بالسلام على جانبه الأيمن، السلام في الصلاة. ولا أعلم سنة ثابتة في السلام في الابتداء بالجانب الأيسر، وإنما المعروف المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بجانبه الأيمن. وكذلك أيها الأحباب، غسل الأعضاء في الطهارة سواء وضوءا أو غسلا كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله. وكذلك دخول الخلاء والخروج منه، فالدخول في الخلاء يعني أمر، الخلاء أمر يعني ليس قضاء الحاجة، ليس مما يعني ليس مما يتزين الإنسان به، بل فيها إلقاء قاذورات من جسده، فيقدم في الدخول للخلاء اليسار ويقدم في الخروج منه باليمين، وهذا بإجماع العلماء. وكذلك الأكل يقدم فيه الإنسان اليمين، وكذلك الشرب، وكذلك المصافحة، وكذلك استلام الحجر الأسود، وكل ذلك مما يشرع فيه تقديم اليمين، لأن هذه أفعال داخلة تحت باب التكريم، داخلة تحت باب التكريم والتزيين، داخلة تحت باب التكريم والتزيين. وبحث العلماء رحمهم الله تعالى في مسائل مختلف فيها، ولكن لا نريد الإطالة بها، مثل لبس الساعة، هل الأفضل أن توضع في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى؟ وبعد النظر في ذلك وجدت أن لبس الساعة يخرج على أصلين شرعيين. الأصل الأول، إما أن نخرجها على الخاتم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يده اليمنى تارة وفي يده اليسرى تارة، فتلبس الساعة في هذه اليد تارة وفي هذه التارة. والأمر الثاني، أن نخرجها على ثلاثة قواعد، على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى، أن من مقاصد الشريعة مخالفة المشركين، وأول ما جاءنا لبسها في اليسار إنما كان ذلك من قبل المشركين، فنحن نخالفهم فيما هو من عاداتهم فنلبسها في اليمين. ولكن أنتم تعرفون أن هذه ليست لم تعد من عاداتهم المختصة بهم التي يطلب فيها مخالفتهم، التي يطلب مخالفتهم فيها. الأمر الثاني، أن من مقاصد الشريعة التوقي من النجاسات، واليد اليسرى هي التي تلامس النجاسات كثيرا، فلو كانت الساعة في اليد اليسرى فإنها تكون عرضة لأن يمسها شيء من النجاسات، فتحقيقا للمقصود الشرعي أن نلبسها في اليمين التي لا تمس إلا الأشياء المكرمة التي تحصل بها التكريم والتزيين، وهي محفوظة من ملامسة النجاسات، والتي هي محفوظة من ملامسة النجاسات. والأمر الثالث، أن نخرجها على هذه القاعدة، وهي أن الناس لا ينظرون إلى حفظ الوقت في شراء الساعات، بل قد يكون حفظ الوقت وآخر مقاصدهم، وإنما يكون المقصود الأول هو التجمل والتزين بهذه الساعة. ولذلك لو كان المقصود هو حفظ الوقت اشتريت ساعة بعشرين ريالا تكفيك، ما يدخلها الماء، بعشرين ريال ثلاثين ريال حقة الحجاج ما يدخلها الماء، ولكن الناس يتكلفون شراء الساعات بالمئات بل بالآلاف أحيانا، لماذا؟ نظرة منهم إلى اللمحة الجمالية فيها، فإذا هم يتجملون ويتزينون بها، وما كان من باب التكريم والتزيين يسن فيه تقديم إيش يا جماعة؟ يقدم فيه تقديم اليمين. فالأمر في ذلك واسع، سواء في هذا أو في هذا، الأمر في ذلك واسع، سواء خرجتها على الخاتم أو خرجتها على هذه القواعد الشرعية الثلاث، فتكون بذلك قد أصبت السنة، تكون بذلك قد أصبت السنة. إذن خلاصة الأمر أن هذا الحديث فيه دليل على هذه المسألة والقاعدة الكبيرة، والتي هي أصل من أصول الإسلام، وهي مشروعية تقديم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، واليسرى فيما عدا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قاعدة أخرى يدل عليها هذا الحديث، وهي قاعدة الانتقالات في الأمكنة، قاعدة الانتقالات في الأمكنة، وهي قاعدة ملحقة بالقاعدة الأولى ولكن من باب التفصيل الزائد. يقولون إذا انتقل الإنسان من المكان المفضول إلى الفاضل فيسن في حقه أن يقدم يمينه، وإذا انتقل من الفاضل إلى المفضول فالسنة في حقه أن يقدم شماله. فهم هذا؟ يعني مثلا انتقلت من الشارع إلى المسجد، انتقلت من مكان مفضول إلى فاضل فتقدم فيه اليمين. طيب تنتقل من المسجد إلى الشارع، تنتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل فتقدم فيه الشمال. طيب انتقلت من بيتك إلى الشارع، تنتقل من مكان فاضل وهو بيتك إلى مكان مفضول وهو الشارع فتقدم فيه اليسار، وإذا دخلت بيتك تقدم فيها اليمين، وهكذا. فهذه يسموها العلماء القاعدة في الانتقالات، إذا كان الانتقال من المكان الفاضل إلى المفضول فتقدم فيه الشمال، وإذا كان الانتقال من المفضول إلى الفاضل فتقدم فيه اليمين. فكذلك الدخول في الخلاء والخروج منه، أنت إذا دخلت من فناء البيت مثلا إلى الخلاء فتكون قد انتقلت من مكان فاضل إلى مكان مفضول فتقدم فيه الشمال، وأما إذا انتقلت من الخلاء إلى فناء البيت فتكون قد انتقلت من مكان مفضول إلى مكان فاضل فتقدم فيها اليمين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه استحباب التيامن في لبس النعال، قالت عائشة في تنعله فبدأت به، ففيه استحباب التيامن في لبس النعال وما أشبهها من الخفاف والجوارب الشراب يعني، وقد ذكرنا دليله في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ومن فوائده أيضا أن فيه استحباب لبس النعل، واستفدنا هذه الفائدة من قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله، وقد تقرر في قواعد الأصول أن كان تفيد إيش؟ تفيد الاستمرار، فالحالة المعروفة منه صلى الله عليه وسلم أنه في حال خروجه أنه كان يلبس النعال، فهذا من باب الاستحباب فقط، لأنه فعل والأفعال تفيد الاستحباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالانتعال، قال فإن العبد لا يزال راكبا من تعل. وفي من فوائده أيضا استحباب الترجيل وهو تسريح الشعر ودهنه، وإكرامه في سنن أبي داود بسند جيد من حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه، وهذا التسريح والدهن ليس له حد محدود، لا نقول كل لحظة، لا نقول كل ساعتين أو ساعة، ولا نقول كل يوم، وإنما هذا يختلف باختلاف حال الإنسان مع شعره، فإن من الشعور من إذا رجلته في يوم بقي طيلة يومه لم ينتفش، ها؟ ومن الشعور من ينتفش وأنت لا تزال لم تنتهي من الجانب الآخر، فالناس يختلفون في هذا. وكذلك يقولون دهنه هذا يختلف باختلاف طبيعة البلاد، فإن من البلاد ما تكون بلادا باردة فهذا يكثر من الدهن فيها، ومن البلاد ما تكون بلادا حارة فحينئذ يقلل الدهن فيها، فإذا هذا يختلف باختلاف طبيعة البلد، لكن أصل التسريح وأصل الدهن هذا كله من جملة السنن التي يفيد هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه تنبيها للدعاة إلى الله أنهم لا ينبغي لهم أن ينسوا أنفسهم وأن يلتهوا في إصلاح الناس عن مظاهرهم، على الاهتمام بمظاهرهم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكمل الدعاة إلى الله جل وعلا، ولا نعلم أحدا يعني وقته مشغولا كوقت النبي صلى الله عليه وسلم، مشغول بتسع نسوة ومشغول بإبلاغ الشريعة وبالجهاد وبسياسة الدولة وبغير ذلك من الأشغال، ومع ذلك كان يجد وقتا لأن يرجل شعره وأن يدهنه وأن يكتحل، فلا ينبغي للداعية في الحقيقة ولا ينبغي للمسلم على وجه العموم أن يلتهي عن إصلاح مظهره، ولكن هذا الإصلاح قد تفاوت الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين ووسط، من الناس من جعل الاهتمام بمظهره هو ديدنه وشغله الشاغل الذي لا محيص ولا مناص له عنه، فلا تجده دائما إلا مهتما بالموضات ومهتما بأنواع القصة ومهتما بأنواع الثياب وأنواع الخرق، فهذا في الحقيقة فيه غلو، وهذا يعني يخدم جسده على حساب روحه، وأنتم تعرفون أن الإنسان إنما هو إنسان وله قيمة بروحه لا بجسده، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، وكذا ولا لا يا شيخ المجيد؟ أين؟ فأنت بالجسم يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ومن الناس من لا تراه إلا شعثا مغبرا ثائر الرأس، لا ترى فيه ملمحا من ملامح الاهتمام بمظهره، وهذا لا ينبغي، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ديننا على مبدأ الوسطي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالتوسط والاعتدال في مثل هذه الأمور طيب ومطلوب، فلا ينبغي للداعية أن يأتي للناس بشعر شعث منتفش أو بغترة مثلا لم تكوى أو مثلا بثوب لم يكوى، يعني ينبغي للإنسان أن أو برائحة مثلا منتنة، لا، فإن هذا ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شرع لنا ترجيل شعورنا ودهنها ولبس أجمل الثياب لا سيما في المواسم والاغتسال في أيام الاجتماع كالعيدين والجمعة وغيرها من المواسم، فكل هذا من باب الاهتمام بالمظهر، فإذا لا ينبغي الاهتمام بالمظهر الاهتمام المطلق، ولا ينبغي إهماله الإهمال المطلق، وإنما الأمر يبنى في ذلك على الوسطية والاعتدال. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه استحباب التيامن في أفعال الطهارة، سواء كانت وضوءا أو غسلا، سواء كانت وضوءا أو غسلا. أما الغسل فيستحب للإنسان إذا أراق الماء على سائر جسده أن يبدأ بمعاليه قبل مسافله وميامنه قبل مياسره، أن يبدأ بمعاليه قبل مسافله وميامنه قبل مياسره، لعموم قولها وطهوره، وطهوره، فيدخل في ذلك كل ما كل طهور كان يتطهره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يتطهر بالغسل وبالوضوء. وأما التيامن في أفعال الطهارة الصغرى فقد اختلف العلماء فيه، ولكن هذا الخلاف خلاف حادث، انتبهوا يا جماعة، هذا الخلاف خلاف حادث، وإلا فالمنقول عن السلف هو الإجماع بأن التيامن في أفعال الطهارة الصغرى من باب المستحبات المندوبات لا من باب الواجبات المتأكدات، بمعنى أنك لو بدأت بيدك اليسرى قبل اليمنى فوضوءك صحيح لكن خالفت الأفضل والسنة، لو بدأت برجلك اليسرى قبل اليمنى فوضوءك صحيح. وقد ذكر الإجماع على هذه المسألة العلامة الإمام النووي رحمه الله تعالى، وابن المنذر، وجمع من أهل العلم رحم الله أمواتهم، رحمهم الله جل وعلا. فيا التيامن في أفعال الطهارة الصغرى من باب المستحبات، ودليل الاستحباب قولها كان يعجبه، ومجرد الإعجاب بهذا الشيء لا يرفعه عن رتبة الاستحباب إلى رتبة الوجوب. لكن أيها الأحباب، عندنا حديث عن أبي هريرة لا بد من الإجابة عنه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وقوله فابدأوا هذا إيش؟ أمر ولا نهي؟ أمر، ماشي، الأمر ما يصير إلا قول أصلا، أمر عن صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب والأوامر تفيد إيش؟ الوجوب. فلماذا نقول بالاستحباب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يفيد الوجوب؟ نقول نعم، الأمر يفيد الوجوب إذا أطلق عن القرائن، ولكن إذا كان الأمر مقرونا بشيء يدل على باب آخر فإنه حينئذ لا يفيد الوجوب. طيب ما القرينة التي صرفت الأمر هنا من الوجوب في حديث أبي هريرة إلى الاستحباب؟ نقول هو الإجماع. فالإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها، وتحرم مخالفتها. فإجماع العلماء على صحة الابتداء بالأعضاء اليسرى قبل اليمنى، على صحة وضوء من بدأ بيسراه قبل يمنى، دليل على أن الأمر في حديث أبي هريرة فابدأوا ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم، وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب. وهذا إجماع العلماء كما ذكرته لكم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على أن جهة اليمين مفضلة في الشرع على جهة اليسار، فالمستحب للإنسان أن يبدأ بيمينه دائما، لا سيما في الأمور التي تكون من باب التكريم والتزيين، حتى في باب القهوة والشاي وغيرها عند الضيوف. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قدحا من لبن فشرب منه، وأعطى من على يمينه وقد كان غلاما وعلى يساره أشياخ، ثم قال عليه الصلاة والسلام: الأيمن فالأيمن. فإذا جهة اليمين دائما في الشريعة والأدلة مفضلة على جهة اليسار. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه استحباب الفأل. الفأل الحسن كان محبوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من أين أخذنا هذا؟ من محبة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ للتيامن دائما في أموره كلها. كان يحب التيامن في تنعله، مع أنه أمر خفيف، وفي ترجله. والتيامن مأخوذ من إيش؟ من البركة واليمن، من البركة واليمن. ففضلت جهة اليمين لأن تقديم اليمين مما يبعث في قلب المسلم إيش؟ اليمن والفأل والبركة، ومما يحقق له الفأل الحسن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة. فإذا إذا قيل لك لماذا فضلت جهة اليمين في الشرع على جهة اليسار، نقول لأن الشريعة مبناها على اليمن والبركة، فقدمت جهة اليمين لأنها من باب الفأل، لأنها من باب الفأل الحسن، لأنها من باب محبته صلى الله عليه وسلم للفأل الحسن. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه استحبابة تسريح شعر اللحية، أن فيه استحباب تسريح شعر اللحية لأنه داخل في عموم الترجل، لأن عائشة تقول وترجله، يعني أن ترجيل شعره وشعر اللحية داخل في هذا العموم على القول الصحيح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن قولها وفي شأنه كله هل هو عام باق على عمومه أم هو عام مخصوص؟ قالت وفي شأنه كله، يعني أنه كان يحب التيمم في شأنه كله، هل هو باق على عمومه ولا عام يخص منه شيء؟ ما الذي يخص منه يا محمد؟ أي نعم أحسنت، أنه ليس باق على عمومه، هذه الكلية في قوله وفي شأنه كله ليس باق على كليته وعمومه، بل هو مخصوص، بل هو عام مخصوص، وهو وقد خص منه الأشياء التي تنافي باب التكريم والتزين، كما قلنا إن اليسرى تقدم في كل ما كان من باب، عفوا، أن اليمنى تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزين فقط، وأما اليسرى فتقدم فيما عدا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، ومن فوائد هذا الحديث فيه أن أهل الرجل، فيه أن أهل الرجل أدرى وأعلم بأفعاله المنزلية التي يقوم بها في داخل بيته، لأن هذا الحديث إنما حدثت به من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا نعلم أن أحدا نقل كما نقلته عائشة في استحباب هذه الأفعال. فالترجل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، والطهور كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله في بيته، كطهوره لقيام الليل وللصلاة وغيرها. فهذه فائدة طيبة، وهي أنه إذا تعارضت روايتان في أمر منزلي، انتبه، فإننا نقدم رواية أزواجه على رواية غيرهم، لأن أهل الرجل أعلم بما حصل له في بيته من غيره، فهمتم هذا؟ فإذا بيت أهل الرجل، أو نقول أهل بيت الرجل أدرى وأعلم بأفعاله المنزلية التي يقوم بها في بيته وعليه، فإذا تعارضت روايتان في أمر من أمور النبي صلى الله عليه وسلم المنزلية فالمقدم رواية أهل بيته. وفيها بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص الكامل على تطبيق أمور الشرع، وأنه لم يكن يستصغر شيئا وإن كان صغيرا في ذاته. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستصغر شيئا من تطبيق مما أمر به أو مما شرعه الله له، ليس كمثل حالنا الآن نتساهل ببعض الشرائع لأنها صغيرة في أعيننا، لا، بل كان عليه الصلاة والسلام يحرص الحرص الكامل على تطبيق الشرع ولو في أدق الأمور، وليس في الشرع دقيق، حتى كان يتيامن في تنعله في لبس النعل، وهو أمر يزهد فيه كثير من الناس، حتى وإن كان الإنسان ذاكرا لكن تثقل نفسه عن تطبيق هذا الأمر لأنه أمر يراه صغيرا. ولذلك استفاد العلماء فائدتين عظيمتين: أن الإنسان لا تستقيم أموره مع ربه إلا إذا قعد قاعدته، أنه لا يستصغر الحسنة وإن، أنه لا يستقل الحسنة وإن دقت، ولا يستصغر السيئة وإن صغرت، يعني لا تنظر إلى صغر السيئة فيرب سيئة صغيرة صارت موجبة لصاحبها للنار، ولا تستصغر الحسنة، لا تستقل ثواب الحسنة، فلرب حسنة تستصغرها تكون هي التي توجب لك الجنة. والدليل على ذلك حديثان، حديث كثير لكن أضرب لكم مثالين عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت النار في إيش؟ في هرة، في طعام هرة، مع أن نستصغر هذا الأمر، هي استسهلت هذا الأمر، تركتها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا هي سرحتها بحيث أن القطة تعتمد على نفسها، ولا هي أطعمتها إذ حبستها، فحينئذ دخلت النار بسبب هذه الهرة. هذه المرأة نجزم أنها مسلمة، لأنها لو كانت كافرة لكان دخولها للنار بسبب كفرها أعظم من مجرد عدم إطعام الهرة، أنتم معي بهذا؟ لكن هي مسلمة، والمسلم من طبيعة يصلي ويزكي ويصوم ويحج، فهذه المرأة عندها حسنات، لكنها استوجبت النار بسبب هذه السيئة الصغيرة. فلا ينبغي للإنسان أن يستصغر شيئا من السيئات. وكذلك بغي من بني إسرائيل تمر على بئر فتشرب منه، ثم ترى كلبا يلعق الثرى من العطش وهي بغي، الذنب الثالث في الأعظمية. والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لا يزنون، الذنب الثالث، أي الذنب أعظم عند الله؟ في الصحيح من حديث ابن مسعود فقال: أن تقتل أن تجعل الله ندا وهو خلقه، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن أطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فالزنا ثالث الذنوب، ومع ذلك يشكر الله لها في سقيا كلب، ويغفر لها ويدخلها الجنة في سقيا كلب، مع أنها أمر فعلته من باب يعني من باب رحمة هذا الكلب فقط، فرحمها الله وغفر لها وأدخلها الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لأرى الآن رجلا يتغمس في أنهار الجنة بغصن شوك أخره عن طريق الناس. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك، غصن شوك مو بشجرة شوك أو قزاز أو حصاة كبيرة تفقع السيارات وتخرب الكفرات، غصن شوك فأخره عن طريق الناس فشكر الله له من فوق سبع سماوات وغفر له. سبحان الله، في غصن شوك. فإذا لا تستقل حسنة تفعلها، فلرب هذه الحسنة توجب لك الجنة وأنت لا تعلم. ولا تستصغر سيئة تقوم بها، فلرب هذه السيئة الصغيرة توجب لك النار وأنت لا تعلم. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على نحن نفوسنا والله ضعيفة ولا تساوي والله شيئا، ونحن كم من حسنة استصغرناها وكم من سيئة استقللناها، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بلطفه ويعاملنا بعفوه وكرمه وجوده وإحسانه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم. نعم، في حد عنده سؤال في هذا؟ ماشي، بسم الله. نعم، نعم يا أخوان، أين القارئ؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله في شيخنا وفي الحاضرين. عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين،
غسل
رجليه حتى رفع إلى الساقين. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: يبلغ
الحديث
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث فيه فوائد نتكلم على مختصرها. من فوائد هذا الحديث أن فيه بيان فضيلة لهذه الأمة زادها الله شرفا ورفعة، التي هي خير الأمم، والتي اختصها الله جل وعلا بخير نبي وآخر نبي عليه الصلاة والسلام، واختصها الله جل وعلا بالشريعة السمحة السهلة التي هي أفضل الشرائع وأحبها وأيسرها وأخفها عند الله جل وعلا. فهذه الأمة تميزت على سائر الأمم بعدة أمور، منها هذا الأمر أنه إذا حشرت هذه الأمة يوم القيامة فإنها لا تحشر هكذا، وإنما يجعل لها ميزة وعلامة، يجعل لها سيمة أي علامة تتميز بها على سائر الأمم، وهي بياض في جباهنا وبياض في قوائمنا في أيدينا وأرجلنا، يعني بياض في أعلانا وبياض في أسفلنا، بياض في جبهتك وبياض في يدك إلى مرفقك وبياض في رجلك إلى كعبيك. هذا البياض مما اختصت به هذه الأمة. وخصائص الأمم لو ذهبنا نتكلم عنها لطالبنا المقام، لكن من أعظم ما خص الله جل وعلا به هذه الأمة ما يلي: الأمر الأول أنه أخرها حتى جعل نبيها هو خير الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم المبعوث في هذه الأمة هو آخر الأنبياء، فالله جل وعلا اختار لنا أن نتأخر في خلقنا حتى يتوافق وجودنا مع قرب بعثة هذا النبي العظيم. وهذا من أعظم ما خصنا الله به، ومن أفضل ما شرفنا الله جل وعلا به، أن جعل نبينا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك أن الله خصها بخير كتبه وأجمعها وأحسنها وأفصحها وأكملها عند ربه جل وعلا. لماذا قلت عند ربه؟ قلت استغفر الله، لأن ربوبية الله للكتاب تعتبر أن الكتاب مخلوق والقرآن ليس بمخلوق، فهمتم ولا لا؟ قلت عند الله جل وعلا. فالشاهد يا إخوان أن الله خصنا بهذا القرآن الذي جعله مهيمنا على جميع الكتب. قال الله جل وعلا: ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. ففيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وفصل ما بيننا. وقال الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب بالحق، انتبه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني أن القرآن مهيمن على جميع الكتب، فهذا من أعظم أيضا ما خصنا الله جل وعلا به. الأمر الثالث أن الله من خصائص هذه الأمة أو من أعظم خصائص هذه الأمة أنه خصها بهذه الشريعة العظيمة التي هي أحب شريعة إلى الله. فالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله من الشريعة التي جاء بها نوح، وأحب إلى الله من الشريعة التي جاء بها إبراهيم، وأحب إلى الله من الشريعة التي جاء بها موسى وعيسى وجميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه أفضل شريعة، وهي الشريعة السمحة التي مدحها الله جل وعلا في كتابه، وامتدحها نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وهي شريعة مبنية على رفع الآصار والأغلال والتخفيف والتيسير، لا على التعسير والإثقال. قل الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأعظم الشرائع وأعظم المناهج هي شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، والتفاصيل في هذا كثيرة. ومن جملة ما خصنا الله جل وعلا به، ما أكرمنا الله جل وعلا به من تعظيم الأجور، تعظيم أجور هذه الأمة، فإن الله قد رتب على أجور هذه الأمة أعظم مما رتبه على أجور الأمة السابقة، حتى وإن كانوا أكثر عملا، حتى وإن كانوا أكثر عملا. فقوم عملوا من الصباح إلى الزوال وهم اليهود، وقوم عملوا من الظهر إلى قبيل إلى العصر وهم النصارى. إذن هؤلاء أزمنة عملهم طويلة ولا لا يا جماعة؟ أزمنة عملهم طويلة. ونحن عملنا من العصر إلى المغرب، ومع ذلك فضلنا الله جل وعلا في أعمالنا على من هم أكثر منا عملا وأشد منا اجتهادا. فهذه الأمة قصر في أعمار أفرادها، ولكن ضعف في أجور أعمالها، فالحسنة بعشر أمثالها، وغير ذلك مما هو مقرر في الأدلة. هذا مما خصنا الله جل وعلا به. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وغير ذلك مما أنتم تعرفونه ثابتا في الأدلة. ومما خصنا الله جل وعلا به أيضا أنه جعلنا الأمة التي تسبق كل الأمم يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة والسابقون يوم القيامة، يعني الآخرون وجودا لكن السابقون إيش؟ إلى أبواب الجنة. نحن السابقون في حسابنا، ونحن السابقون في حشرنا، ونحن السابقون في فصل ما بيننا، ونحن السابقون في دخول الجنة. هذه الأمة هي السابقة يوم القيامة، وهذا ببركة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد فضل الله وكمال إحسانه ومنته على هذه الأمة. ومما فضل الله به هذه الأمة أيضا أنه جعلها أول أمة تدخل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأطرقه فأجده مغلقا، الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس قال: فأطرقه فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك، فأكون أول من يدخل الجنة، ثم تتبعه إيش بعد ذلك؟ تتبعه بعد ذلك أمته. ومن فضائل هذه الأمة أيضا السيمة والعلامة التي خصها الله بها من بين سائر الأمم، وهي ما دل عليها هذا الحديث. ومنها أيضا أن أكثر أهل الجنة هم هذه الأمة، أكثر أهل الجنة هم هذه الأمة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فحمدنا الله وكبرنا. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وما ذلك إلا، يعني ضرب لنا مثلا أن مثلنا في الأمم قبلنا كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الشعرة هي نصف الجنة، والنصف الباقي هي من شعر هذا الثور. فنحن أكثر الأمة دخولا للجنة، وهذا من فضل الله علينا، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم دخولها. فهذه جمل من فضائل هذه الأمة وما تميزت به. فهذا الحديث يبرز هذه الميزة العظيمة لهذه الأمة، وهي أننا نحشر يوم القيامة على هذه الصورة. ولذلك هذه العلامة هي العلامة التي يعرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مات ولم يرى بقية أمته. طيب كيف يعرفنا وينادينا يوم القيامة؟ بأصحابي أصحابي. كيف يعرفنا؟ لأنه ينادينا بندائين، بقوله أمتي أمتي وأصحابي أصيحابي، أصحابي أصحابي أو أصيحابي أصيحابي، كله يقصد أمته. كيف يعرفنا؟ هذا الحديث طرأ، هذا الإشكال طرأ في ذهن الصحابة، فقالوا يا رسول الله أو تعرفنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وددت أن رأينا إخواننا. قال الصحابة: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يرونا بعد أو لم نراهم بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله؟ فضرب لهم مثلا، قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، يعني لون واحد، أكان هذا الرجل يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يعني نعم يعرف خيله. فقال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فإذا هذا مما تميزنا به على سائر الأمم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تقسيم الأمة إلى أمتين، فإن المراد بالأمة في قوله إن أمتي إنما يقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة فقط. وقد قسم العلماء الأمة إلى أمتين: أمة إجابة وأمة دعوة. فأما أمة الدعوة فهم كل من جاء بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة ولم يؤمن به، ما دخل في الإسلام، كاليهود الموجودين والنصارى الموجودين والمجوسي والمجوس الموجودين وغيرهم من سائر أصناف الكفرة. هؤلاء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ الجواب: من أمته، ولكن من أمة الدعوة، من أمة الدعوة. وأما القسم الثاني فهم أمة الإجابة، وهم المسمون بأهل القبلة، وهم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى وإن كان عنده نوع معصي أو نوع بدعة، هذا لا يضره ولا يخرجه عن أمة الإجابة. فالخوارج من أمة الإجابة، والمعتزلة من أمة الإجابة، والأشاعرة من أمة الإجابة، وأهل السنة من أمة الإجابة. فليس وجود المعصية أو الذنب أو البدعة مخرجا للإنسان من أمة الإجابة. فقوله إن أمتي يدعون يوم القيامة، ما الذي يريد به؟ أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ لا جرم أنه يريد بها أمة الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه إثبات قيام الساعة ومجيئها، وأنها حق لا محيص ولا مناص من قيامها. وسميت بيوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم يوم القيامة إلى ربهم حفاة عراة غرلا. وهذا يتضمن الإيمان بكل تفاصيل العروصات الواردة فيها، لأن الإيمان بيوم القيامة إيمان إجمالي، وهو الإيمان بأن الناس سيموتون، وأن تؤمن بكل ما سيكون بعد الموت من جزاء وحساب وبعث وميزان وصحف وجنة ونار وقنطرة وغيرها، هذا إيمان إجمالي. وأما الإيمان التفصيلي فهو أن تؤمن بكل قضية من القضايا التي ستكون يوم القيامة على وجه الخصوص، فتؤمن بالصحف إيمانا خاصا، وتؤمن بالميزان إيمانا خاصا. أما الإيمان الإجمالي فهو فرض على كل أحد، وأما الإيمان التفصيلي فهذا يختلف باختلاف علم الناس، فمن علم وثبت عنده أن هذا سيكون يوم القيامة فإنه يجب عليه أن يؤمن به. فإذا هذا فيه إثبات قيام الساعة، لأن هذا الدعاء، لأن دعاء الأمة يوم القيامة إنما سيكون بعد قيام الناس من قبورهم إلى رب العالمين جل وعلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول: ومن فضائل هذا الحديث أيضا أن فيه من لا يتوضأ، أن من لا يتوضأ فإنه يكون تاهيا بين الأمم لا يدري إلى أي أمة ينتسب. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حال الذي لا يتوضأ، إذا كانت علامة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لنا هي هذه العلامة، فكيف الحال بمن لا يتوضأ؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله في معنى جوابه أنه يكون تائها بين الأمم لا يدري إلى أي أمة ينتسب. وأنا أقول والله أعلم أن من لا يتوضأ فإن صلاته أصلا لا تصح، ومن لا يصلي فإنه كافر، فينقلب من كونه من أمة الإجابة إلى أمة الدعوة. وهذا الفضل خاص بأمة الإجابة لا بأمة الدعوة. وفيها أن الدعاء يوم القيامة يكون دعاء إجماليا ودعاء تفصيليا. أما الدعاء الإجمالي فإن كل أمة سوف تدعى على وجه الإجمال من غير تفصيل بين أفرادها. وعلى ذلك هذا الحديث، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تدعى يا أمة محمد، ثم نأتي لفصل القضاء. فإذا هذا دعاء إجمالي، ولكن هناك دعاء خاص، وهو أنه يدعى كل إنسان ويحاسب كل إنسان بمفرده، يا فلان ابن فلان وهكذا. فإذا الدعاء يوم القيامة إما أن يكون دعاء إجماليا بحيث أن تدعى الأمة كلها، أمة نوح كلها، أمة هود كلها، أمة موسى، أمة عيسى كلها، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها، وإما دعاء خاص. وقد دل على الدعاء العام قول الله جل وعلا وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ما ذكره العلماء في بيان الغرة والتحجين، فقالوا الغرة هي بياض في جبين الفرس، الغرة هي بياض في جبين الفرس، وأما التحجيل فهو بياض في قوائمه في يديه ورجليه، بياض في قوائمه في يديه ورجليه. ولا تسمى الغرة غرة في الأعم الأغلب عند العرب إلا إذا كانت في الفرس، لا تسمى الغرة غرة في الأعم الأغلب عند العرب إلا إذا كانت في الفرس. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه الترغيب على إدامة الوضوء والاستكثار منه ما استطعت، فكلما استكثرت من الوضوء كلما كان تحقق هذه العلامة فيك أدعى وأكمل. فينبغي للإنسان ألا يستثقل التجديد، لأن بعض الناس يفرح بكونه لم يحدث بين الوقتين استثقالا منه للوضوء، فنقول لا، يستحب للإنسان أن يستكثر من الوضوء. ولذلك يقول بلال ما توضأت من ليل أو نهار إلا رأيت حقا لله علي أن أصلي إلا صليت بعده ركعتين. ويقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامة المؤمن المحافظة على الوضوء، قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فإذا استدامة الوضوء والاستكثار منه مما يجعل الإنسان أدخل في تحقيق هذه السيمة بإذن الله جل وعلا. ومنها أيضا هل الغسل يدخل مع الوضوء في هذه الفضيلة؟ هل الغسل يدخل مع الوضوء في هذه الفضيلة؟ نقول والله إن الأمور الغيبية مبنية على إيش؟ على التوقيف ولا قياس فيها. إن الأمور الغيبية مبنية على التوقيف ولا قياس فيها. والقول الأقرب أن الغسل لا يدخل معه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آثار إيش؟ الوضوء، فخص الوضوء هنا ولم يدخل معه الغسل. والأمر الثاني أن المتقرر عند العلماء أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان في الوضوء يغسل وجهه استنار جبينه، ولما كان الغسل إلى المرفقين استنارت يداه، ولما كان غسل الرجلين للكعبين استنارت رجلاه. فإذا هذا جزاء من جنس العمل. طيب الغسل يجب فيه أن يعمم بدنه كله، فلو كان الغسل يدخل معه لكانت السيمة والعلامة عامة لكل الجسد، فهذا من باب الجزاء من جنس العمل، مما يفيدنا أن الأمر مخصوص بالوضوء ولا يدخل معه الغسل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه بيان عظم ما أعده الله جل وعلا لهذه الأمة من الأجور العظيمة والدرجات العلى والنعيم المقيم والمنزلة العالية الرفيعة على سائر الأمم. فأول كرامات الله لهذه الأمة يوم القيامة أنها في أول ما تدعى لفصل الجزاء تدعى على هذه الكرامة وعلى هذه الكيفية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه بيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة أكرمت لأنه نبيها، لأن الأمة أكرمت لأنه نبيها، ولأن الأمة طبقت ما شرعه نبيها لها، فهي أكرمت لاتباع النبي صلى الله عليه، أنتم معي في هذا؟ فهي أكرمت باتباع نبيها صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء. ولذلك لو توضأ الإنسان على غير الصفة التي توضأ عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هل ستكون له هذه السمة يوم القيامة؟ الجواب لا، لكن هذا النور وهذه الكرامة للأمة إنما هي باتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. بل وفيه فضيلة أخرى، وهي أن هذا أمر غيبي ولم يطلع الله عليه أحدا من الأنبياء، لم يخبرنا أحد من الأنبياء أن أمته سوف تحشر كذلك، وإنما هذا شيء من الغيب خص الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بها، مما يدل على أنه أطلعه من المغيبات على شيء لم يطلع عليه غيره من الأنبياء، فهذا دليل على فضله على إخوانه من الأنبياء. ومن فضيلة هذا الحديث فيه استحباب إسباغ الوضوء، والمراد بالإسباغ أحد أمرين، والمراد بالإسباغ مجموع أمرين. الأمر الأول أن تسيل الماء على العضو المغسول، فلا يكفي في العضو المغسول أن تمسح فقط، بل لابد أن تعممه بالماء، لابد أن يسيل الماء من عليه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قطر الماء هذا ما يكون إلا إذا إذا حصل الإسباغ، وأما مجرد المسح فإن هذا لا يدخل الإنسان في هذا الفضل. إذن إسباغ الوضوء لا بد فيه من مجموع أمرين: الأمر الأول الإسالة في الأعضاء المغسولة وهي الوجه واليدان والرجلان، والأمر الثاني أن يصل بالوضوء إلى محاله الشرعية وهي أن يغسل وجهه كله كما فصلنا في الحديثين السابقين، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وكذلك اليد إلى المرفق، فلو قصر الإنسان فيها فلا يعد مسبغا لوضوئه ولا يترتب على وضوئه هذا الفضل. ولذلك لما فسر أبو هريرة هذا الغرة والتحجيل غسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، تفضل، حتى رفع إلى الساقين. فإذا فيه استحباب إسباغ الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إطالة الغرة والتحجيل. وإذا قلت الغرة والتحجيل فأعني بها هل يشرع للإنسان أن يغسل يده إلى منتصف العضد، يعني يتجاوز المرفق حتى يطيل غرته، حتى يطيل عفوا تحجيله، وهل يستحب للإنسان في غسل رجله أن يرفع من فوق الكعبين إلى أنصاف الساقين؟ الراوي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فهم أنه كلما طال أثر الماء طالت النور والحلية. أنتم معي في هذا؟ فلذلك كان يغسل يده حتى كاد يبلغ المنكبين، وكان يغسل رجليه حتى أنصاف الساقين، وكما ذكر عندكم في الحديث قال فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم استدل بهذا الحديث. إذن هو راوي الحديث ويفهم هذا الفهم، انتبه، ويفهم هذا الفهم. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين، فذهب بعض أهل العلم إلى استحباب إطالة الماء، إلى استحباب إطالة الغسل، لأنه كلما طولت الغسل ومددته كلما طالت غرتك وتحجيلك، وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأظنه فيما أظن أنه قول الجمهور، هو قول الجمهور، فقد ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى استحباب الغرة إلى استحباب إطالة الغرة والتحجيل عملا بظاهر هذا الحديث. وقد اختلف عبد المجيد، تعال خلنا نسلم عليك قبل ما تروح، تعال خلنا نسلم، انت جاي تسلم، انت ما شفتك، تعال انت بزك بتروح على مثل هلال الشهر لين رحت معك هناك. ماشي يا جماعة. فإذا الجمهور يذهبون إلى استحباب إطالة الغرة والتحجيل. وذهب أكثر وذهب بعض أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم وهو الذي يختاره الشيخ ابن سعدي وجمع من أهل العلم المعاصرين إلى أنه لا يستحب الزيادة على المرفقين ولا على الكعبين، بل السنة أن يصل بغسلهما إلى الكعبين، بغسل اليدين إلى المرفقين وبغسل الرجلين إلى الكعبين. يقول هذا هو السنة، هذه هي السنة، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى، هذا القول هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. والدليل على صحته عدة أمور. الأمر الأول أن جميع الواصفين، انتبهوا لهذه المسألة، أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يذكرون أنه يغسل يديه إلى المرفقين وقد ورجليه إلى الكعبين، ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرفقين إلى ما فوقهما أو الكعبين إلى ما فوقهما. فلو كانت إطالة الغرة والتحجيل، يعني مجاوزة محل الفرض، لو كانت من المشروع لبينه لنا صلى الله عليه وسلم، لأن المتقرر في قواعد الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة أن تأخير بيان البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب وفعل أبي هريرة هنا، طيب فعل أبي هريرة هنا نقول فعله إنما بناه على اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، فعله إنما بناه على اجتهاد منه رضي الله عنه. وأنتم تعرفون أن اجتهاد الصحابي أو قول الصحابي أو مذهب الصحابي متى يكون حجة؟ إذا لم يخالف المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن هنا فعل أبي هريرة خالف المعروف عن من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لم يكن يتجاوز المرفقين ولم يكن يتجاوز الكعبين. فإن قلت وكيف نصنع بقول أبي هريرة في الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، نقول هذا يختلف الحكم فيه باختلاف قائله. هل هو من جملة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مدرج من كلام أبي هريرة ساقه مساق التفسير؟ لو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لجعلنا السنة إطالة الغرة والتحجيل، لكن القول الصحيح عند المحدثين عند علماء الحديث أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى ذلك أغلب علماء الحديث كالإمام أحمد وغيره، ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وكما رجحه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة وفي غيرها من كتبه. فإذا نقاد الحديث يقولون إن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف مدرج من كلام أبي هريرة. فإذا قالها عن اجتهاد ولا عن نص مرفوع؟ عن اجتهاد منه، فنقول هذا فهم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا القول الصحيح أنه ليس من السنة إطالة الغرة والتحجيل، بل السنة أن نقتصر على الموضع والحد الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يغسل الإنسان يده إلى المرفقين فقط ولا يرفع، وأن يغسل الإنسان رجليه إلى قدميه رجليه إلى الكعبين ولا يرفع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث أيضا، لو سألنا سائل وقال أليس فعل أبي هريرة تفسيرا لروايته، هاجمع، لو سألنا سائل وقال أليس فعل أبي هريرة هذا تفسيرا لروايته، الجواب نعم، هو أراد أن يفسر روايته لنا. طيب أولم يتقرر في قواعد الأصول أن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره؟ فلماذا تهملون تفسير أبي هريرة وتقدمون عليه غيره؟ فعل أبي هريرة هذا يعتبر تفسيرا لروايته وهو الراوي، وتفسير الراوي مقدم على تفسير غيره. نقول نعم هذا حق وهي قاعدة أصولية، ولكننا قيدنا هذه القاعدة إيش؟ بأن لا يخالف تفسيره ظاهر الحديث. يقول إن تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث، وفعل أبي هريرة هنا خالف ظاهر الحديث، بدليل أنه لو كان هو هذا هو الفهم الصحيح من الحديث لكان ذلك وقع من بيان النبي، عفوا لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا فعل أبي هريرة هذا لا يتوافق مع ظاهر الحديث بل يخالف ظاهر الحديث، فهو فعله اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد خالف تفسيره ظاهر الحديث، فحينئذ لا نقبل تفسيره. لماذا؟ لأن المعروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم عدمه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا، اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب عليك إذا ذكر شيء من نعيم الجنة فلا بد أن تعتقد أنه ليس بينه وبين نعيم الدنيا إلا مجرد الأسماء فقط، أنه ليس بين نعيم الآخرة وبين نعيم الدنيا إلا مجرد الأسماء فقط. فإذا قيل غرا محجلين فنعرف أن الغرة والتحجيل إنها هي نور وبياض، ولكن كيفية هذا البياض وحقيقة هذا البياض على ما سيكون عليه الله أعلم. وقوله تبلغ الحلية، يعني الحلية في الجنة، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فهي حلية في الجنة، فهي حلية في الجنة، ولكن حقيقة هذا، ونحن نعرف معنى الحلية، ولكن حقيقة هذه الحلية وكيفية هذه الحلية ليس داخلا تحت علمنا. فإذا نعيم الجنة نعرف معانيه، نعرف معانيه ونجهل كيفياته وحقائقه. نعيم الجنة نعرف معانيه فقط ونجهل حقائقه وكيفياته، فينبغي لكم أن تفهموا هذا. فإذا سمعتم أن في الجنة قصورا وحورا وبساتين وفاكهة ورمان وغيرها، نحن نعرف هذه الأشياء، معاني هذه الأشياء نعرفها، نحن نعرف معنى القصور ومعنى الخياء ومعنى النساء ومعنى الخمر ومعنى الماء ومعنى اللبن، لكن ليس بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا في هذه الأشياء إلا مجرد الاتفاق في الاسم، وقد تقرر بإجماع أهل السنة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، شوي بس ولا تونا بقي فائدتين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز تلقيب الرجل بالحرفة أو الأمر الذي اشتهر عنه، يجوز أن نلقب الرجل من باب التعريف بحرفة لا يعرفه الناس إلا بها، مثلا واحد حداد نسميه إيش؟ فلان الحداد، هذا من باب اللقب بحرفته، وهو كثير عند السلف رحمهم الله، تجد أن كثيرا من رواة الأحاديث ينتسبون لحرفهم مثل الحذاء وكذلك الطراز كان يطرز الثياب، وكذلك الإمام الذهبي رحمه الله، فإنه كان يعني يعرف ببيع الذهب أو كما قالوا عنه، فهذه يسمونها حرفة، الانتساب للحرفة. قالوا أو نسبته إلى الأمر الذي اشتهر عنه كنسبة نعيم المجمر هنا، فإنه كان أبوه حريصا على تجمير المسجد وتبخيره قبل مجيء الناس فيه، فسمي أبوه المجمر، الولد اسمه نعيم ولكن أبوه اسمه المجمر، فقولهم نعيم المجمر سموه بالمجمر لأن أبوه كان يبخر المسجد، ثم ورث هذه الصفة الطيبة ولده نعيم، فكان نعيم رحمه الله تعالى يبخر المسجد. فإذا لقب هو وأبوه بالمجمر لأن كل واحد منهما كان يجمر المسجد أي يبخره، فعرف به. آخر أو من الفوائد في هذا الحديث كيف يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. أبو هريرة هنا يقول سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. نقول اسمع، إن الخلة لا تخلو من حالتين، خلة تصدر منه لنا وخلة تصدر منا له، إما خلة منه لنا وإما خلة منا له. المحرم والممنوع في حقه هي الخلة الصادرة منه لنا، فهو لا يمكن ولا يجوز له أن يتخذ أحدا خليلا من أمته، يتخذ أصحابا وأصدقاء نعم، أما أن يتخذهم أخلة لا، لماذا؟ لأن الله اتخذه خليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خليله الرحمن، قال فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإذا لا يجوز أن تصدر الخلة منه لأحد من أمته، لماذا؟ لأن خلته من خصائص الرب جل وعلا، فالله لا يرضى بأن يشاركه في خلة محمد وإبراهيم أحد من الناس. فالله اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذ اتخذ محمدا خليلا عليه الصلاة والسلام كما اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا. ولذلك أحب أصحابه إليه من؟ أبو بكر. ومع ذلك يقول ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومحبته أو صحبته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب أبو هريرة الآن، الخلة صدرت من النبي له ولا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يجوز، ما هو يجوز بل هذا أصل الدين، لأنه لا يتم إسلام المرء ولن يذوق طعم الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالخلة التي تصدر منا له هذا من الدين ومما يتقرب به إلى الله ومن أعظم الطاعات لله جل وعلا. وإنما الممنوع في الحديث هي الخلة الصادرة منه لنا. أنتم فهمتم هذا ولا ما؟ منا له وما له منا. طيب أجيبوا يا أخوان، منا له من الدين، منه لنا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.